الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء المتمم للمئة من قراءتنا في كتاب جامع الأصول التسعة، نواصل به ما ابتدأناه من قراءة كتاب اللباس والزينة. تفضل الشيخ عبد العزيز مشكورا بالقراءة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب النهي عن القزع. في المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي وترك ها هنا شعره وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. وفي رواية مسلم قال: قلت لنافع: وما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض. وفي رواية لأبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. وفي رواية النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهاني الله عز وجل عن القزع. باب إعفاء اللحى. فمتفق عليه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. ولم يذكر مسلم فعل ابن عمر. وفي رواية البخاري: انهكوا الشوارب. وفي البخاري تعليقا: وكان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد، ويأخذ هذين، يعني بين الشارب واللحية. ولفظ أبي داود والترمذي والنسائي: واعفوا اللحى. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. زاد في رواية لأحمد: وغيروا شيبكم ولا تشبهوا باليهود والنصارى. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. أثر موضوع،
حديث
موضوع. باب خصال الفطرة. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط. وللنسائي: الختان وحلق العانة، ونتف الضبع، وتقليم الظفر، وتقصير الشارب. وخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. وخرج مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. ولفظ بعض السنن: 40 يوما. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفطرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد وغسل البراجم والانتضاح والاختتان. حديث حسن. وأخرج النسائي عن طلق بن حبيب قال: عشرة من السنة: السواك وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق وتوفير اللحية وقص الأظفار ونتف الإبط والختان وحلق العانة وغسل الدبر. وفي رواية: وغسل البراجم. صحيح الإسناد مقطوع. وخرج الترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن جابر قال: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة. ضعيف الإسناد. وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص أو يأخذ من شاربه، وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. ضعيف الإسناد. وأخرج أحمد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، لقد أبطأ عنك جبريل عليه السلام، فقال: ولم لا يبطئ عني وأنتم حولي لا تستنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم؟ إسناده ضعيف.
تستنون من السواك.
وأخرج أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من هذا ودعوا هذا، يعني شاربه الأعلى يأخذ منه، يعني العنفقة. إسناده ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن يزيد ابن عمرو المعافري قال عن رجل من بني غفار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يحلق عانته ويقلم أظفاره ويجز شاربه فليس منا، حسن لغيره. وأخرج ابن ماجه عن أبي واصل قال: لقيت أبا أيوب الأنصاري فصافحني فرأى في أظفاري طولا، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسأل أحدكم عن خبر السماء وهو يدع أظفاره كأظافر الطير يجتمع فيها الجنابة والخبث والتفث؟ ولم يقل وكيع مرة الأنصاري. وقال غيره أبو أيوب العتكي. قال أبو عبد الرحمن: قال أبي: سبقه لسانه، يعني وكيع، فقال: لقيت أبا أيوب الأنصاري، وإنما هو أبو أيوب العتكي. إسناده ضعيف. باب وصل الشعر. في المتفق عليه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فمرق شعرها، وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. وفي رواية لهما: وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها. وفيها عند البخاري: فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وفيها أيضا: فتمرق رأسها. وفي رواية للنساء: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعض شعرها، فأرادوا أن يصلوها فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. وفي رواية لهما: لعن الموصلات. وفي رواية لمسلم: لعن الواصلات. وفي المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ولفظ مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة. وفي المتفق عليه عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يدي حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. وفي رواية لهما قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور، يعني الواصلة في الشعر. وفي رواية لمسلم أن معاوية قال ذات يوم: إنكم قد أحدثتم زي سوء، وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. قال: وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة، قال معاوية: ألا وهذا الزور؟ قال: قد هذا، يعني ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق. وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا. وأخرج البخاري معلقا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وأخرج النسائي عن سعيد المقبري قال: رأيت معاوية بن أبي سفيان على المنبر ومعه في يده كبة من كبب النساء من شعر، فقال: ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن معقل بن يسار أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة فسقط شعرها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال فلعن الواصلة والموصولة. صحيح لغيره. الشيخ، بعض الأحاديث ألا يقال فيها؟ كيف نجمع بينها وبين الضرورات تبيح المحظورات؟
وين الضرورة؟
الضرورة أنها تريد أن تتزوج
يعتبر هذا ضرورة؟
يعني قد يعزف عنها مثلا الرجال شيء.
تزوجها لو هو عالم بها سائل عنها.
طيب لو كان قبل الزواج يا شيخي؟
كل هذا الحديث في ما قبل الزواج.
طيب إذا وجد امرأة يا شيخ يعني أصبح يعني معطل لزواجها بعض الأشياء مثل هذه يا شيخ؟
الحديث واضحة ما رخصت. الحديث اللي قبل هذا واضح.
باب للمرأة أن تقص من شعرها. باب تحريم فعل الواصلة والواشمة والنامصة. متفق عليه عن عبد الله مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. ورواية مسلم: والنامصات والمتنمصات. وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: أتي عمر بامرأة تشم، فقام فقال: أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم. فقال أبو هريرة: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا سمعت. قال: ما سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشمن ولا تستوشمن. وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال أبو داود: وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة المعمول بها، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها، والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن مسروق أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود فقالت: إني امرأة زعراء، أيصلح أن أصل شعري؟ فقال: لا. قالت: أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجده في كتاب الله؟ قال: لا، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجده في كتاب الله. وساق الحديث. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. ضعيف الإسناد. وأخرج أبو داود عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل. ضعيف مقطوع منكر. وأخرج أحمد عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والمتوشمة والواشمة والموتشمة والواصلة والمتصلة. وفي رواية: يا معشر النساء، إياكن وقشر الوجه. إسناده ضعيف. طيب شيخ، ولبس الباروكة يكون من الوصل ولا من لبس الطاقية؟
والله الفتوى على أنها وصل. زراعة الشعر لا يعتبرونه وصل.
الباروكة شيخ ليس أقرب إلى اللباس منه إلى الوصل شيخ؟
ليظهر أنه وصل شبيه الشعر، ومن رآه ظنه شعرا نقول إنه لباس، إنسان تقول إيش يجوز للمرأة أن تحتجب به.
باب تحريم خاتم الذهب على الرجال. في المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه، فصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وفي رواية لهما فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة. وفي رواية لهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان بعد في يد أبي بكر، ثم كان بعد في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. ولهما وجعله في يده اليمنى. وللبخاري ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. ولمسلم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه، ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله، وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا، وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك. كسرها الشيخ حتى في موطنين. شرف صح شيخ
أشك لهما.
فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
خاتمك اسم فاعل لأنه يختم الكتب، خاتمك اسم مفعول.
وأخرج الترمذي والنسائي عن عمران بن حصين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب. ولفظ النسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وعن التختم بالذهب وعن الشرب في الحناتم. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن حذيفة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب وقال هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن مسعود قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال: الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير أو غير محله أو عن محله، وفساد الصبي غير محرمه. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن سعيد بن المسيب قال قال عمر لصهيب ما لي أرى عليك خاتم الذهب؟ قال قد رآه من هو خير منك فلم يعبه. قال من هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضعيف الإسناد. وأخرج النسائي عن براء بن عازب أن رجلا كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصرة أو جريدة، فضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه، فقال الرجل ما لي يا رسول الله؟ قال ألا تطرح هذا الذي في إصبعك؟ فأخذه الرجل فرمى به، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال ما فعل الخاتم؟ قال رميت به. قال ما بهذا أمرتك؟ إنما أمرتك أن تبيعه فتستعين بثمنه. ضعيف الإسناد. وقال النسائي منكر. وأخرج النسائي عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر في يده خاتما من ذهب فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه، قال: ما أرانا إلا قد أوجعناك وأغرمناك. وعن أبي إدريس الخولاني أن رجلا ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب نحوه، وفي رواية أخرى عن ابن شهاب مرسلة صحيح. وقال النسائي: المراسيل أشبه بالصواب. وأخرج النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فلم يرد عليه، وكان في يده خاتم من ذهب وجبة حرير، فألقاهما ثم سلم فرد عليه السلام، ثم قال: يا رسول الله، أتيتك آنفا فأعرضت عني؟ قال: إنه كان في يدك جمرة من نار. قال: لقد جئت إذن بجمر كثير. قال: إنما جئت به ليس بأجزأ عنا من حجارة الحرة، ولكنه متاع الحياة الدنيا. قال: فماذا أتختم؟ قال: حلقة من حديد أو ورق أو صفر. حديث ضعيف. وأخرج أحمد بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن مرة الثقفي قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه خاتم من الذهب عظيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتزكي هذا؟ فقال: يا رسول الله، فما زكاة هذا؟ فلما أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جمرة عظيمة عليه. إسناده ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن سالم بن أبي الجعد عن رجل منا من أشجع قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي خاتما من ذهب فأمرني أن أطرحه، فطرحته إلى يوم هذا. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن محمد بن مالك قال: رأيت على البراء خاتما من ذهب، وكان الناس يقولون له: لم تختم بالذهب وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال البراء: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه غنيمة يقسمها سبي وخرثي. قال: فقسمها حتى بقي هذا الخاتم، فرفع طرفه فنظر إلى أصحابه ثم خفض، ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم خفض، ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم قال: أي براء، فجئته حتى قعدت بين يديه فأخذ الخاتم فقبض على كرسوعي ثم قال: خذ، البس ما كساك الله ورسوله. قال: وكان البراء يقول: كيف تأمروني أن أضع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ البس ما كساك الله ورسوله. إسناده ضعيف.
نحن نفتح التاء في الخاتم.
باب خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. في المتفق عليه عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله، وقال: إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نقشه. وفي رواية البخاري قال: فإني لأرى بريقه في خنصره. وفي رواية له: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له. وفي رواية لمسلم: أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي. وفي رواية للنسائي: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتخذ حلقة من فضة، فقال: من أراد أن يصوغ عليه فليفعل، ولا تنقشوا على نقشه. وأخرج البخاري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له، وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. زاد في رواية: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده، وفي يد أبي بكر بعده، وفي يد عمر بعد أبي بكر. فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال: فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال: فاختلفنا 3 أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده. وأخرج النسائي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه قال: شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة، ثم ألقاه. صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من ذهب 3 أيام، فلما رآه أصحابه فشت خواتيم الذهب فرمى به فلا ندري ما فعل، ثم أمر بخاتم من فضة فأمر أن ينقش فيه محمد رسول الله، وكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، وفي يد أبي بكر حتى مات، وفي يد عمر حتى مات، وفي يد عثمان 6 سنين من عمله. فلما كثرت عليه الكتب دفعه إلى رجل من الأنصار فكان يختم به، فخرج الأنصاري إلى قليب لعثمان فسقط فالتمس فلم يوجد، فأمر بخاتم مثله ونقش فيه محمد رسول الله. ورواية أبي داود مختصرة وفيها فكان يختم به أو يتختم به، ضعيف الإسناد منكر المتن. وأخرج النسائي بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وكان فصه في باطن كفه، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرح الناس خواتيمهم، واتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه، صحيح دون ولا يلبسه فإنه شاذ. وأخرج النسائي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيا، حديث ضعيف. باب إباحة خاتم الفضة. في متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. الحديث الأول شيخ المتفق عليه ما يخالف الحديث السابق اللي قرأناها، هو طرح خاتم الذهب لكن لبس الفضة.
اللي تقول احتمال أن يكون وهما من إنما طرح خاتم، ممكن. نعم.
وأخرج الثلاثة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام، فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار، فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. زال الترمذي ثم أتاه عليه خاتم من ذهب فقال ارمي عنك حلية أهل الجنة، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والنسائي عن معيقيب قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، قال فربما كان في يده، قال وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل خاتما من ذهب فقال ألق ذا، فألقاه فتختم بخاتم من حديد، فقال ذا شر منه، فتختم بخاتم من فضة فسكت عنه، حسن لغيره. وأخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه، واتخذ خاتما من حديد فقال هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه، صحيح إسناده حسن. وفي الموطأ عن صدقة بن يسار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك.
الحديث الذي في الصحيح اتخذ خاتما وله من فضة.
باب الإصبع التي يلبس بها الخاتم. أخرج مسلم عن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من اليد اليسرى. وأخرج مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال فأومى إلى الوسطى والتي تليها. ولفظ أبي داود والترمذي والنسائي السبابة والوسطى، ولفظ ابن ماجه الخنصرة والإبهام. ولفظ أبي داود وبعضه عند الترمذي والنسائي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم. قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى، شك عاصم. ونهاني عن القسية والميثرة. قلنا لعلي ما القسية؟ قال ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترج، قال: والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن. وأخرج أبو داود والنسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن محمد بن إسحاق قال: رأيت على صلت ابن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا وجعل فصه على ظهرها. قال: ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك، حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن نافع أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، صحيح الإسناد. وأخرج الترمذي عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهما، صحيح موقوف. وأخرج النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه، حديث صحيح. وفي رواية: كأني أنظر إلى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في أصبعه اليسرى، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن نافع عن علي بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وكان فصه في باطن كفه. قال أبو داود: قال ابن إسحاق وأسامة يعني ابن زيد عن نافع بإسناده في يمينه، شاذ، والمحفوظ في يمينه كما قال أبو داود. باب تقليد المشركين في لباسهم وهيئتهم. أخرج أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان، فمسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا زي اليهود، ضعيف الإسناد. وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار، حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. قال: فقلنا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب، إسناده صحيح. باب إن الله جميل يحب الجمال. أخرج أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجل آخر وعليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ ولم يذكر النساء أمر الثوب، حديث صحيح. وأخرج الثلاثة عن مالك بن نضلة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. ولفظ الترمذي قال: قلت: يا رسول الله، الرجل أمر به فلا يقريني ولا يضيفني، فيمر بي أفأجزيه؟ قال: لا، أقره. قال: ورآني رث الثياب فقال: هل لك من مال؟ قلت: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. قال: فليرى عليك، حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له شعر فليكرمه، حسن صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن وائل بن حجر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذباب ذباب. قال: فرجعت فجززته، ثم أتيته من الغد فقال: إني لم أعنك، وهذا أحسن. وللنسائي: فظننت أنه يعنيني فانطلقت فأخذت من شعري، حديث صحيح. وخرج النسائي عن أبي قتادة قال: كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة إلا وهو يحب أن يرى أثرها عليه. إسناده ضعيف جدا. وفي رواية: إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأخرج أحمد بن عبد الله مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إني لا يعجبني أن يكون ثوبي غسيلا ورأسي دهينا وشراك نعلي جديدا. وذكر أشياء حتى ذكر علاقة صوته: أفمن الكبر ذاك يا رسول الله؟ قال: لا، ذاك الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس. مرفوعه صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل من كبر تحل له الجنة أن يريح ريحها ولا يراها. فقال رجل من قريش يقال له أبو ريحانة: والله يا رسول الله، إني لأحب الجمال وأشتهيه، حتى إني لأحبه في علاقة صوتي وفي شراك نعلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك الكبر، إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينيه. صحيح لغيره. وفي رواية: إنه لا يدخل شيء من الكبر الجنة. وأخرج أحمد عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعده، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنعم الله عز وجل عليه نعمة فإن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار، قال جابر: فبين أنا نازل تحت شجرة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل، فقلت: يا رسول الله، هلم إلى الظل. قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت إلى غرارة لنا فالتمست فيها شيئا، فوجدت فيها جرو قفاء فكسرته، ثم قربته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أين لكم هذا؟ قال: فقلت: خرجنا به يا رسول الله من المدينة. قال جابر: وعندنا صاحب لنا نجهزه يذهب يرعى ظهرنا. قال: فجهزته ثم أدبر يذهب في الظهر وعليه بردان له قد خلقا. قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أما له ثوبان غير هذين؟ فقلت: بلى يا رسول الله، له ثوبان في العيبة كسوته إياهما. قال: فادعه فمره فليلبسهما. قال: فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما له ضرب الله عنقه، أليس هذا خيرا له؟ قال: فسمعه رجل فقال: يا رسول الله، في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في سبيل الله. قال: فقتل الرجل في سبيل الله. إسناده منقطع، وصله الحاكم. باب لا يرد الطيب. باب ألوان الثياب. أخرج أبو داود عن هلال بن عامر عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر، وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه. زاد في رواية لأحمد قال: فجئت حتى أدخلت يدي بين قدمه وشراكه، قال: فجعلت أعجب من بردها. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن رافع بن خديج قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها. ضعيف الإسناد. وأخرج أبو داود عن حريث بن الأبج السليحي أن امرأة من بني أسد قالت: كنت يوما عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نصبغ ثيابا لها بمغرة، فبينا نحن كذلك اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المغرة رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كره ما فعلت، فأخذت فغسلت ثيابها ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع فاطلع، فلما لم يرى شيئا دخل. ضعيف الإسناد. وأخرج ابن ماجه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض. حديث موضوع. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والثوب المصبوغ بالزعفران. إسناده صحيح. والنهي عن التزعفر يا شيخ.
أيوة.
وفعل ابن عمر.
اجتهاد.
باب التيمم في اللباس. أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. حديث صحيح. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. أخرج أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. زاد أبو داود قال أبو نضرة: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله تعالى. حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة قال: لبس عمر بن الخطاب ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق أو ألقى فتصدق به، كان في كنف الله وفي حفظ الله وفي ستر الله حيا وميتا. قالها ثلاثا. حديث ضعيف. وأخرج أحمد بن عبد الله عن أبي مطر البصري وكان قد أدرك عليا رضي الله عنه أن عليا اشترى ثوبا بثلاثة دراهم، فلما لبسه قال: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. ثم قال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إسناده ضعيف. باب ثوب الشهرة. أخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله. وفي رواية: ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. حديث حسن. وأخرج الترمذي عن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. حديث ضعيف. باب البذاذة والتقشف أحيانا. خرج الثلاثة عن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، وهو عند النساء أيضا عن الحسن مرسلا وعن الحسن ومحمد من قولهما. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنساء عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر، فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. ورواية النساء مختصرة وفيه: ما لي أراك مشعانا وأنت أمير. قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه. قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي أمامة قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. ولفظ ابن ماجه: البذاذة من الإيمان. قال: البذاذة القشافة، يعني التقشف. حديث صحيح. باب لبس الصوف. أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها، فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها. قال: وأحسبه؟ قال: وكانت تعجبه الريح الطيبة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبادة بن صامت قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبة رومية من صوف ضيقة الكمين، فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها، حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت، ضعيف جدا. باب في العمائم. أخرج الترمذي عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن محمد بن علي بن ركانة أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ركانة: وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن عبد الرحمن بن عوف قال: عممني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسد لها بين يدي ومن خلفي، حديث ضعيف. باب ما جاء في القميص والسراويل. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن أسماء بنت يزيد قالت: كانت يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول، حديث ضعيف. باب في الجبة والخفين. أخرج الترمذي عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين، حديث صحيح. وخرج الترمذي عن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما، حديث صحيح. وخرج الترمذي عن الشعبي في حديث قبله: وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا، حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن أبي كبشة الأنماري قال: كانت كمام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطحا، ضعيف. وقال الترمذي منكر. وأخرج أحمد عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت ابن المغترف أو ابن الغرف الحادي في جوف الليل ونحن منطلقون إلى مكة، فأوضع عمر راحلته حتى دخل مع القوم، فإذا هو مع عبد الرحمن، فلما طلع الفجر قال عمر: هي الآن، أسكت الآن قد طلع الفجر، أذكر الله. قال: ثم أبصر على عبد الرحمن خفين، قال: وخفان؟ فقال: لقد لبستهما مع من هو خير منك، أو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: عزمت عليك إلا نزعتهما، فإني أخاف أن ينظر الناس إليك فيقتدون بك، إسناده ضعيف. باب ما جاء في طيب الرجال والنساء. أخرج أبو داود والترمذي عن عمران بن حسين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أركب الأرجوان، ولا ألبس المعصفر، ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. وقال: ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. ولفظ الترمذي: إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، ونهى عن ميثرة الأرجوان، حديث صحيح. وأخرج الثلاثة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. ورواية أبي داود مطولة، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عمار بن ياسر قال: قدمت على أهلي ليلا وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولم يرحب بي، فقال: اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته، ثم جئت وقد بقي علي منه ردع، فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي، وقال: اذهب فاغسل هذا عنك، فذهبت فغسلته، ثم جئت فسلمت عليه فرد علي ورحب بي، وقال: إن الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير، ولا المتضمخ بالزعفران ولا الجنوب. قال: ورخص للجنوب إذا نام أو أكل أو شرب أن يتوضأ. وفي رواية ثلاثة: لا تقربهم الملائكة، جيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق والجنوب إلا أن يتوضأ، حديث حسن.
ضم على الأحاديث السابقة الواردة في الزعفران.
وأخرج النسائي محمد بن علي قال: سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب والمسك والعنبر، ضعيف الإسناد. وأخرج أبو داود عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن وليد بن عقبة قال: لما فتح نبي الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيدعو لهم بالبركة ويمسح رؤوسهم، قال: فجيء بي إليه وأنا مخلق فلم يمسني من أجل الخلوق، حديث منكر. وأخرج أبو داود عن أنس بن مالك أن رجلا دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه، فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل ذراعيه، حديث ضعيف. وأخرج النسائي عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم به ردع من خلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانهكه، ثم أتاه فقال: اذهب فانهكه، ثم أتاه فقال: اذهب فانهكه ثم لا تعد، حديث ضعيف. وأخرج الترمذي والنسائي عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال: اذهب فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد. ولفظ النسائي قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق، فقال: أي يعلى، هل لك امرأة؟ قلت: لا. قال: اذهب فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعد. قال: فذهبت فغسلته ثم غسلته ثم غسلته ثم لم أعد، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي حبيبة عن ذلك الرجل: رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي حاجة، فرأى علي خلوقا فقال: اذهب فاغسله، فغسلته ثم عدت إليه فقال: اذهب فاغسله، فذهبت فوقعت في بئر فأخذت مشقة فجعلت أتتبعه ثم عدت إليه فقال: حاجتك، إسناده حسن. وأخرج أحمد عن يعلى بن مرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة مسح وجوه أصحابه قبل أن يكبر، فأصبت شيئا من خلوق فمسح النبي صلى الله عليه وسلم وجوه أصحابه وتركني، قال: فرجعت وغسلته ثم جئت إلى الصلاة الأخرى فمسح وجهي وقال: عاد بخير دينه العلاء، تاب واستهلت السماء، إسناده ضعيف. باب الكحل. أخرج ابن ماجه عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالإثمذ عند النوم، فإنه يجل البصر وينبت الشعر، حديث صحيح. وأخرج النسائي وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير أكحالكم الإثمذ، إنه يجل البصر وينبت الشعر، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالإثمذ فإنه يجل البصر وينبت الشعر، صحيح. في الزوائد في إسناده ما قال. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال: كانت النبي صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها ثلاثا في كل عين، حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، وإذا استجمر فليستجمر وترا، حديث حسن وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، وإذا استجمر فليستجمر وترا، حديث حسن. وزاد في رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي وكان يكره شرب الحميم.
نكفل هذا، بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم، واستعملنا الله وإياكم في طاعته.